هذا السائل يسأل يقول كيف يضبط أمر الترجمة في ضوء حديث أحث في وجه مدحين التراب وحديث لقد قطعت عنق صاحبك؟ يقول كيف يضبط أمر الترجمة، يعني تعليقا على ما قلناه أو إرادا على ما قلناه من أن الإنسان ينبغي أن يترجم لأهل الفضل، فيقول كيف هذا مع حديث أحث في وجه مدحين التراب؟ الترجمة ليست مدحا، ترجمة ليست مدحا، فإنك لا إذا مدحت في وجهه قلت أنت كيت وكيت وكيت أنت لا تترجم، إنما ترجمة للأمة حكاية ما حصل والترجمة له بما حصل، فالترجمة ذكر ما محاسنه للأمة، أما المدح في وجهه من فعل الخير أو كذا فهذا فيه التفصيل المعروف عند أهل العلم، إذا لم يؤمن عليه الفتنة فلا يجوز، وإذا أمنت عليه فلا بأس بذلك، وقد جرى من المدح ما جرى في وجوه من يمدحون في وجوه من يمدحون، ولكن هذا لمن يؤمن عليه الفتنة، أما من لا يؤمن عليه الفتنة فلا يجوز هذا ولا يشرع. فيجمع بين الأحاديث الناهية عن المدح في الوجه وبين أيضا الأحاديث المرخصة في ذلك بهذا التفصيل، يقال من كان يخشى عليه الفتنة فلا يجوز، وأما إذا كان لا يخشى عليه فتنة فيجوز، بل الإنسان قد يمدح نفسه إذا كان لإظهار الحق ويترجم لنفسه بهذا، كما كان ابن عباس يقول على الخبير سقط، وكما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر روما أو اشترى بئر روما فلو الجنة فكنت أنا، وهكذا.
ففيه التبرك بآثار الصالحين، التبرك بآثار الصالحين ولباسهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
تقول كيف نوفق بين قول عائشة لم أعقد أبوايا إلا وهما يدينان الدين وموقف أسماء لما استأذنت النبي في أن تصل أمها وهي كافرة؟ هذه أم غير الأم، هذه أم غير الأم، فإن أبا بكر رضي الله عنه قد تزوج أربعة نساء، نعم أو أربع نساء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديث رسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والمسمى بالقواعد الكلية. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما العقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة، فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات، فمن ذلك صفة العقود.
أنهى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما تعلق بالعبادات، قواعد متعلقة بالعبادات، ودخل الآن فيما يتعلق بالمعاملات المالية والنكاحية وغيرها. نعم. فيقول فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة في المنفعة، فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات. ليه يا أخواني أيسر في العبادات؟ ما يتعلق بالمعاملات أيسر بالعبادات، لأن العبادات مدارها على التوقيف، إنما المعاملات أوسع، قواعد التيسير فيها مراعاة حال الناس إلا أن يرد نص بالتحريم، هذا يراعى في المعاملات، ولهذا مبنى المعاملات على اليسر والسماحة، ولهذا تقر الشريعة ما عند الناس من أعراف في ذلك وعادات ما لم يخالف ذلك نصا، ما لم يخالف ذلك شرعا، فالأصل في المعاملات الحل إلا إذا ورد دليل بالمنع، إنما الأصل في العبادات المنع، لأن العبادات مدارها على الإيه؟ على التوقيف. نعم.
فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال،
فمن ذلك صفة العقود. صفة العقود ما وكلم أهل العلم في صفة العقود؟ نعم.
فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال، أحدها أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد يقصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول، سواء في ذلك البيع والإجارة والهبة والنكاح والوقف والعقد
والعتق
وغير ذلك.
نعم.
وهذا ظاهر قول الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد، يكون طارة رواية منصوصة في بعض المسائل كالبيع والوقف، ويكون طارة رواية مخرجة كالهبة والإجارة.
إنه لا تصح إلا بالصيغ والعبارات اللي حددها الفقهاء باسم الإجاب والإيه والقول، لابد يكون بالصيغ المحدد. نعم. يبقى الأصل في العقود عند هؤلاء، وده القول الأول، التزام بالصيغ الواردة في الإجاب والقبول، وده ظاهر قول الشافعي ورواية عند أحد. نعم.
ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها كما في الأخرس.
نعم. الأخرس اللي ما يستطيع أنه هو يتكلم، هل لا يبيع ولا يشتري ولا يتزوج ولا كذا، الأخرس يصح منه البيع والشراء والنكاح وكل شيء بالإشارة التي يفهم منها رضاه أو قبوله أو إجابه أو كذا. فإذا قال له المشتري بيعني هذا الآن، فيقول نعم ويشير النعم، فيقول بكم هذا؟ يقول بعشرة. يقول عشرة آلاف؟ يقول نعم عشرة. طيب بكرمني شوية. يقول خلاص تسعة. فيقول خلاص وافقت، اشتريتها بتسعة، فيبيع بهذه الإشارة. هذه الإشارة تكون مقام المنطق. نعم.
ويقيمون الكتابة أيضا مقام العبارة عند الحاجة، وقد
نعم.
يستثنون مواضع دلت النصوص على جوازها إذا مست الحاجة.
الكتابة كذلك تقوم مقام العبارة، أو في نسخة الكناية تقوم مقام العبارة عن الظاهر يعني عند الحاجة. ما في إشكال أن يحصل هذا بالكتابة، ما في إشكال أن يتم العقد بالكتابة كما يتم بالكلام، ما في إشكال، لأنه إذا وافقت على هذه الكتابة فقد كما لو قلت الصيغة، تمام، تكتب الصيغة كما لو قلتها. نعم.
وقد يستثنون مواضع دلت النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليها، كما في الهدي إذا عطب دون محله فإنه ينحر ثم يصبغ نعله المعلق في عنقه بدمه علامة للناس، ومن أخذه ملكه، وكذلك الهدية ونحو ذلك. لكن الأصل عندهم هو اللفظ، لأن الأصل في العقود هو التراضي المذكور في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، والمعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي جعلت لإبانة ما في القلب، إذ الأفعال من المعاطات ونحوها تحتمل وجوها كثيرة، ولأن العقود من جنس الأقوال فهي في المعاملات كالذكر والدعاء في العبادات.
نعم. يعني الإنسان ما يذكر بقلبه ويغني ذلك عن لسانه، يعني إذا قلنا وجب الاستغفار من المعصية فالإنسان ما يستغفر بقلبه، لابد أن يقولها بلسانه. كذلك أذكار ما بعد الصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ، لابد حتى تحصل أجرها من ذكر ذلك باللسان. فالمعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ، لابد. ثم القضاء اعتماد على الألفاظ، إذا اختلفتما في بيع وشراء القاضي ماذا يصنع؟ يلجأ إلى الألفاظ، يلجأ إلى الكتابات، يلجأ إلى كذا، ما يلجأ إلى النيات. القاضي ما يحكم على النية ولا على القصد، إنما يقضي ويحكم على ما يتعلق بالعبارة واللفظ. إذ الأفعال من المعاطاة ونحوها تحتمل وجوها كثيرة، ولأن العقود من جنس الأقوال، فهي في المعاملات كالذكر والدعاء في العبادات. الذكر والدعاء يكون باللسان ولا بالقلب؟ باللسان. نعم القلب يتواطى عليه والإنسان يذكر ربه بقلبه يذكر ربه لكن الأذكار المعروفة، الأذكار التي فيها الفضائل، من قال كذا من قال كذا، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لو أجراها الواحد على قلبه فقط ولم يقلها، هل يحصل هذا الأجر؟ ما يحصل هذا الأجر، لا يحصل الأجر إلا بالتلفظ، إلا بالتلفظ. نعم. كذلك الصلاة عبارة عن أقوال وأعمال لابد الإنسان يأتي بها. لو نوى الفاتحة وأجرى الفاتحة على قلبه تجزئه؟ لا تجزئه، لابد أن يقولها بلسان. وما إيه عبارة الفقهاء إنه ليست العبرة بالأسامي بل العبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني
الكلام
صيغ العقود. هذا بالنسبة إذا كانت صورة العقد صورة صحيحة، لكنه نوى الاحتيال، نوى الاحتيال، فنقول هنا يعاقب بنقيض قصده، فتكون المعاملة باطلة. ليه؟ لأنه عقد في نفسه ذلك الأمر الذي يتصادم مع هذا مع القول. ليه؟ لأنه الظاهر شيء والمقصود من وراء ذلك شيء آخر، فيعامل بنقيض قصده، زي المعاملة الربوية والاحتيال على الربا بظواهر، يبيع مثلا لهذا أو يأخذ من هذا أو كذا، الصورة صورة بيع، ولكن في الحقيقة الحقيقة زي بيع العينة مثلا، بيع العينة هو يريد أن يقترض منه مالا، والثاني لا يعطيه هذا القرض إلا بإيه؟ إلا بأكثر منه، فبدلا من أن يقول أعطيك 100 ب120 أدخل السلعة بينهما حيلة، فيقول اشتري هذه تقسيطا مثلا 120 ثم يعود فبيعه عليه 100 فيشتري منه ويعطيه 100 ويسدد 120. هذا هو الحقيقة أصلا، الحقيقة 100 ب120 وإلا هو ما يريد بيعا، فهذا البيع باطل وبيع العينة، وإن كانت الصورة الظاهرة هي إيه؟ إنها صورة جائزة. نعم. هذا القول الأول.
والقول الثاني أنها تصح بالأفعال فيما كسر عقده بالأفعال، كالمبيعات المحقرات، وكالوقف في مثل من بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو سبل أرضا للدفن فيها، أو بنى مطهرة وسبلها للناس، وكبعض أنواع الإجارة، كمن دفع ثوبه إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر، أو ركب سفينة ملاح، وكالهدية ونحو ذلك. فإن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أكثر أمور الناس، ولأن الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود. وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب أحمد ووجه في مذهب الشافعي، بخلاف المعاطاة في الأموال الجليلة فإنه لا حاجة إليه ولم يجر به العمر. والقول الثالث،
القول الثاني أن مثل هذه العقود تجري بالأفعال الدالة عليها في عرف الناس. يقول كما لو أوقف أرضا لبناء مسجد، فليس لازم أن يقول أنا أوقفت مثلا أرضا لكذا، بل كون خلي أو خلى بين الناس وبين هذا البناء يكفي، ولا يلزم الصيغة، يعني نفسها يلزم الصيغة، فعلت كذا أو أوقفت كذا أو سبلت كذا، واخد بالك؟ فلو إنه أتى بثلاجة مياه وجعلها في الطريق يشرب منها الناس فقد سبلها، يعني جعلها سبيلا يعني، ولا يلزم أن يقول أنا أفعل كذا وكذا أو سبلت هذه لله. وهذا كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إنه يعمل بالأفعال ولا يلزم إجابة هنا والقبول، يعمل بالأفعال فيما جرى عليه أمر الناس وفيما دل الفعل على المراد. وذي في البيوع مثلا زي المعاطاة، فقد يقع البيع بغير مسألة إجابة القبول لفظيين، وإنما يقع بالمعاطاة. واحد ممكن يشيل بجنيه عيش ويضع الجنيه مثلا. نعم.
والقول الثالث أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل أو بكل ما عده الناس بيعا أو إجارة، فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستقر لا في شرع ولا في لغة، بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم. فإن ألفاظ البيع والإجارة في لغة العرب ليست هي الألفاظ التي في لغة الفرس أو الروم أو الترك أو البربر أو الحبشة، بل قد تختلف ألفاظ اللغة الواحدة. ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات، ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم، وإن كان قد يستحب بعض الصفات، وهذا هو الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمد. ولهذا يصحح في ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقا، وإن كان قد وجد اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر، بأن يقول خذ هذا بدراهم فيأخذه، أو يقول أعطني خبزا بدراهم فيعطيه ما يقبض، أو لم يوجد لفظ من أحدهما بأن يضع الثمن ويقبض جرزة البقل أو الحلوى أو غير ذلك كما يتعامل به غالب الناس، أو يضع المتاع له ليوضع بدله، فإذا وضع البدل الذي يرضى به أخذه كما يحكيه التجار عن عادة بعض أهل المشرق. فكل ما عده الناس بيعا فهو بيع، وكذلك في الهبة كل ما عده الناس هبة فهو هبة مثل الهدية، ومثل تجهيز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا عارية، وكذلك الإجارات مثل ركوب سفينة الملاح المكاري، ركوب دابة الجمال أو الحمار أو البغال المكاري على الوجه الذي اعتقد أنه إجارة، ومثل الدخول إلى الحمامات التي يدخلها الناس بالأجرة، ومثل دفع الثوب إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر، أو دفع الطعام إلى طباخ أو سواء يطبخ أو يشوي بالأجر، سواء شوى اللحم مشروحا أو غير مشروح، حتى اختلف أصحابه في الخلع هل يقع بالمعاطاة، مثل أن تقول اخلعني بهذه الألف أو بهذا الثوب فيقبض العوض على الوجه المعتاد من أن ذلك
رضا منه
بالمعاوضة. فذهب العكبريون كأبي حفص العكبري وأبي علي بن شهاب إلى أن ذلك خلع صحيح، وذكروا من كلام أحمد ومن قبله من السلف من الصحابة والتابعين ما يوافق قولهم، ولعله هو الغالب على نصوصه، بل لقد نص على أن الطلاق يقع بالقول وبالفعل، واحتج على أنه يقع بالكتاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، قال وإذا كتب فقد عمل. وذهب البغداديون البغداديون الذين كانوا في ذلك الوقت كأبي عبد الله بن حامد ومن اتبعهم كالقاضي أبي يعلى ومن سلك سبيله، أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام، وذكروا من كلام أحمد ما اعتمدوه في ذلك بناء على أن الفرقة فسخ النكاح، والنكاح يفتقر إلى لفظ فكذلك فسخ. وأما النكاح فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه مثل أبي الخطاب وعامة المتأخرين إنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج كما قاله الشافعي بناء يعني على أنه
يعني أنه يريد أن يقول القول الثالث أن العقود تعقد بكل ما دل على مقصودها سواء كان بالقول أو بالفعل وكل ما تعارف عليه الناس، فكل ما عدى الناس بيعا فهو إيه؟ بيع، لأن وضع صيغة معينة هذا مما يضيق على الناس، ولأن الناس يختلفون في الصيغ فجعلوا صيغة دون صيغة هذا تحكم لا دليل عليه. فعادت الأقوال والمسالك إلى ثلاثة مسالك من الفقهاء في صيغ العقود، منهم من يعتبر اللفظ ولا بد أن يقع بصيغة الإجابة والقبول، منهم من يعتبر الأفعال فيما يكون في الأمور المحقرة الصغيرة، أما الأموال الكبيرة فلا بد من اللفظ فيها، منهم من يقول سواء في القليل أو الكثير المعتبر هو ما تعارف عليه الناس. فيقع تقع العقود بالألفاظ وتقع العقود بالأفعال وبما جرت عادة الناس عليه، وهذا القول هو القول الصحيح وهو القول الذي يحصل به التيسير على الناس ولا يعارضه الشارع. فإذا تعارف الناس على طريقة في البيع والشراء خلاص يكفي، هذه الطريقة التي نلزم بها المتعاقدين أو أحد المتعاقدين عند الاختلاف بمقتضى ما جرى في العرف، بمقتضى ما جرى في العرف. فأعراف الناس وعادات الناس في ذلك كثيرة ومتنوعة، والتحكم في صيغة دون صيغة هذا مما يضيق على الناس. فنقول العقود والإجارة وكل ذلك على حسب ما يجري عند الناس، وكما يصح بالقول يصح بالفعل وغير ذلك. حتى الخلع الصحيح أنه أيضا يقع، فلو امرأة قالت خذ 1000 جنيه أو خذ 10,000 أو خذ ما دفعته لي واخلعني وأخذ، فإن ذلك كاف إذا دل ذلك على رضاه، إذا دل ذلك على إيه؟ على رضاه. وهل يلزم اللفظ هنا أو لا يلزم محل نظر عند أهل العلم. فإذا ما جرى عند الناس من عادة في هذا، فيقع البيع بالكلام كما يقع البيع بالمعاطاة من الاثنين، أو يكون اللفظ من أحدهما والمعاطاة من أحدهما، كل ذلك جائز وجار. المهم أنه يحصل العلم في العقود هذه، يحصل العلم بالثمن والمثمن إذا كان في البيع، أو يحصل العلم بالثمن والعين إذا كان هذا في الإجارة، العين المؤجرة لابد من العلم. العلم هذا بقى باللفظ أو بالفعل الأمر واسع، العلم هذا باللفظ أو بالفعل هذا الأمر إيه؟ الأمر واسع، الأمر واسع. زي واحد مثلا زي التوك توك دلوقتي، إنه مثلا تركب توك توك، معروف التوك توك داخلي بكام؟ بجنيه. أنت بتركب ما بتقولش تاخد كام، أهو يقول لك أنت خلي بالك أنا هاخد مثلا كذا، فمعروف التعريفات والتسعيرات التي تجعل في هذه الأشياء تقوم هذا المقام. فأنت تركب التوك توك تنزل تديله جنيه بياخد الجنيه ويمشي، ما يقول لك لا أعطيني 5. ليه أعطيك 5؟ أو أنت تقول مثلا خذ 0.5 جنيه، لا. فما جرى بين الناس وتعارف الناس عليه فإنه يقع في هذا الأمر. فالإجارة البيع كل هذا إنما يقع بالفعل كما يقع بالقول، وهذا الحقيقة في توسيعة على الناس وفسحة في بين الناس في هذا. نعم. قال بقى في النكاح، وأما النكاح هم طبعا قالوا إن الفرقة، البعض قال إن الفرقة لا تكون إلا بالكلام، كما أن الزواج لا يكون إلا بالكلام فكذلك الفرقة لا تكون إلا بالكلام. فالفرقة فسخ النكاح، والنكاح يفتقر لفظ فكذلك فسخه. وأما النكاح نعم، فقال هؤلاء
وأما النكاح فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه مثل أبي الخطاب وعامة المتأخرين أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، كما قاله الشافعي بناء على أنه لا ينعقد بالكناية، لأن الكناية تفتقر إلى نية، والشهادة شرط في صحة النكاح، والشهادة على النية غير ممكنة، ومنعوا من انعقاد النكاح
يعني
بلفظ الهبة.
قالوا بأن النكاح لابد أن يكون باللفظ الصريح، تزويج أو الإنكاح. ليه؟ لأنه لو كان بالكناية معلوم أن الكناية تفتقر إلى نية. طيب الشهود هنا اللي بيشهدوا على عقد النكاح هيشهدوا على النية ولا على اللفظ؟ الشهادة على النية هذا صعب عسر لا يكون، يبقى كده الشهادة بطلت ولا إمكان في الشهادة، وبالتالي لا يصح، فلا بد أن يكون بلفظ صريح زوجتك أو أنكحتك، إنما أعطيتك بنتي وتاني قول قبلت، خد بالك، أو مكنتك من ابنتي أو ابنتي ملك لك أو غير ذلك، فقد يراوغ ويقول أنا ما قصدت يعني أنها بذلك الزواج، أنا قصدت كذا وكذا. طيب الشاهد بيشهد عليه، من هنا قالوا لابد من التصريح بالتزويج أو الإيه أو الإنكاح، ربط زوجتك أو إيه أو أنكحتك، هذا كلامه. نعم.
وقال أكثر
هؤلاء الشهادة شرط في صحة النكاح، والشهادة على النية غير ممكنة، إنما الشهادة على اللفظ هذا الذي يتعين. نعم.
وقال أكثر هؤلاء كابن حامد والقاضي والمتأخرين إنه لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن يحسنها، ومن لم يقدر على تعلمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسان، وإن قدر على تعلمها ففيه وجهان، بناء على أنه مختص بهذين اللفظين وأن فيه شوب التعبد، وهذا مع أنه ليس منصوصا عن أحمد فهو مخالف لأصوله.
يعني يقول إذا كان بيقدر على العربية فإنه لابد من اللفظ الإيه العربي في الهبة والعطية وكذا، لابد يتكلم بالعربية، إذا عجز تكلم بغير العربية الكلام الذي يؤدي نفس المعنى العربي. طيب قدر على التعلم تعلم العربية، قال فيه وجهان، بناء على أنه مختص بهذين اللفظين، يعني الزواج مختص بزوجتك أو أنكحتك، فلا يعدل عن اللفظين إلا للضرورة، وأنت ما عندك ضرورة تقدر أنك أنت تتعلم اللغة العربية تقول زوجتك أو أنكحتك، وأن فيه شوب التعبد، والتعبد إنما يكون بالألفاظ الإيه العربية. نعم. لكن طبعا هذا فيه كله نظر، وإنما يقع هذا بما دل على المراد بأي صيغة يعتبرها الناس. نعم.
وهذا مع أنه ليس منصوصا عن أحمد فهو مخالف لأصوله، ولم ينص أحمد على ذلك ولا نقلوا عنه نصا في ذلك، وإنما نقلوا قوله في رواية أبي الحرث إذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح، فإن الله تعالى قال خالصة لك من دون المؤمنين، وهذا إنما هو نص على منع ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو النكاح بغير مهر، بل قد نص أحمد في المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، وبقوله جعلت عتقك صداقك أو صداقك عتقك، ذكر ذلك في غير موضع من جواباته، فاختلف أصحابه، فأما أبو عبد الله بن حامد فطرد قياسه وقال لا بد مع ذلك من أن يقول تزوجتها أو نكحتها، لأن النكاح لا ينعقد قط بالعربية إلا بهاتين الصيغتين. وأما القاضي أبو يعلى وغيره فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذي وافقوا عليه ابن حامد، وأن ذلك من صور الاستحسان، وذكر ابن عقيل قولا في المذهب أنه ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويد لنص أحمد بهذا، وهذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله، ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه.
يعني بيقولوا إذا الإمام أحمد رحمه الله نص في المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صدقك، ويصح مع أنه ليس فيه لفظة التزويج أو الإنكاح، فدل على أن أحمد لا يرى الاقتصار على اللفظتين بدليل انعقاد هذا الزواج بقوله أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. فإما أن يقال بأن هذه صورة مستثناء عند أحمد رحمه الله تعالى، وإما أن يقال بأن هذا هو ما جوزه أحمد، وأنه يجوز أن يقع العقد بغير هاتين الصيغتين. نعم. ومنع بلفظ الهبة إذا وهبت المرأة نفسها لرجل، إذا وهبت لرجل فليس هذا بنكاح، فإن الله يقول خالصة لك من دون المؤمنين، لكن هذا قالوا إنه هو نص على منع ما كان من خصائص النبي وهو نكاح بغير مهر. إنما لو نكحت بمهر وقال رجل وهبت ابنتي مثلا لك على صدق كذا وكذا وكذا، وبدلا من يقول زوجتك قال وهبتك، لكن هو نكاح بمهر والتزامات وشروط كما هو جار عند جميع الناس، فمن جوز ذلك بناء على القصد وبناء على المتعارف عليه جوز، ومن قال لا إنما الهبة هذه خاصة برسول الله، فهل الخاص برسول الله مسألة وهبتك، وده الخاص برسول الله أنه يتزوج المرأة من غير مهر فتهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون لها مهر ولا كذا ولا كذا، هذا هو الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الصيغ فأمرها واسع، وأنها تخضع لأعراف الناس وطريقة الناس، مثل ما يقول العوم عندنا جوزتك بنت، طيب جوزتك هذه بحث لها عن أي مخرج لن تجد لها إيه مخرجا إلا أن العرف جرى بها، جوزتك بنتي أعطيتك بنتي أو كذا إلى غير ذلك من هذه الصيغ المتعارف عليها عند الناس. نعم.
ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه، فإن أصحاب مالك اختلفوا هل ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج على قولين، المنصوص عنه إنما هو منع ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من هبة البضع بغير مهر.
نعم، هبة البضع بغير مهر، انتبه أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم من غير مهر، وهذه خالصة لك من دون المؤمنين، وهبتك وهبت نفسي إليك، كما جاء في حديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها لرسول الله، فصعد فيها النبي النظر ثم تركها، فلما أردت أن تقوم قال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فهذا كان خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه اللي هو الهبة من غير مهر، يملك بضعها من غير مهر. أما أنت لو قال الولي هذا وهبتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى صدق المسمى بيننا، هذا وإن وقع بلفظ الهبة لكنه إيه؟ لكنه تزويج على مهر وكذا، فأنت تقول قبلت، فهل لابد من التزويج أو الإنكاح أو كذا؟ وكلام الفقهاء في هذا، لأن أيضا الأبضاع مبناه على التحريم وأنه لا يحل البضع إلا بنص شرعي وإلا فالأمر مسدود، ولهذا صعب الأمر في هذا جدا فيما يتعلق بالإيه بالتزويج. لكن على كل ذي قاعدة الشيخ الإسلام يريد أن يقررها فيما يتعلق بصيغ العقود، وكيف أن الفقهاء رحمهم الله تعالى إنما تكلموا في ذلك كلاما إيه كلاما دقيقا. نعم.
قال ابن القاسم وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك فهو عندي جائز، وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه
وابن القاسم هذا هو عبد الرحمن بن القاسم المصري صاحب الإمام مالك، والذي لزمه زمانا طويلا أخذ عنه العلم ورحل إليه وأخذ عنه العلم، نعم، وهو أعلم الناس بمذهب مالك رحمه الله تعالى. نعم، فيقول فلا أحفظه عن مالك، لكن هو عندي جائز. يقول أنا لا أحفظ هذه المسألة عن مالك، ولكن هو عندي إيه؟ جائز. نعم.
وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد إلا بهذين اللفظين بعيد عن أصولهما، فإن الحكم مبني على مقدمتين.
يعني يقول شيخ الإسلام وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد إلا بهذين اللفظين، هذا بعيد عن أصولهما. فشيخ الإسلام يريد أن يقول بأن أصول مذهب أحمد وأصول مذهب مالك وأصول مذهب الشافعي وأصول الإمامين أن ذلك واسع، وأن الأمر في ذلك واسع، وأنه ينعقد لفظ النكاح بأي لفظ دل على المراد بما يتعارف عليه الناس. أما التحكم في لفظة الإنكاح، إن أنكحتك أو زوجتك، هذا تحكم يخالف أصول الإمامين. فإن الحكم مبني على مقدمتين، نعم، إحداهما
أن ما سوى ذلك كناية، وأن الكناية مفتقرة إلى النية.
أي نعم، يعني قالوا بأن الذين منعوا من ذلك قالك ما سوى ذلك، ما سوى الإنكاح والتزويج، هذا مبنى على الكناية، والكناية مفتقرة إلى النية، والإشهاد واجب، ولا يكون الإشهاد على النية إنما يكون على اللفظ. نعم، وبالتالي ما يصح. انتبهتم يا أخوان لهذه المسألة؟ يعني ليه منع من منع الزواج بغير لفظين؟ قالك بغير لفظين هيعود إلى النية. طيب والإشهاد هذا لازم، طيب الإشهاد يكون على ما في النية ولا يكون على لفظ؟ يبقى لابد من تصحيح اللفظ. يبقى إحنا نيجي نقول تعالى قبل ما تقول الصيغة، تعالى أعلمك الصيغة، قل له زوجتك ابنتي، قل له أنكحتك ابنتي، ونعلمه لإيه؟ الصيغة، لأنه لا عذر لك في ذلك. هذه قاعدة أولى بنى عليها من رأى اشتراط الصيغتين. نعم.
ومذهبهما المشهور أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية، لهذا جعل الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح. ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا له، فإذا قال بعد ذلك ملكتها بألف درهم علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح، وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده إملاكا وملاكا.
وهذا احنا يعني في المملكة كنا نسمع هذا، يقول لك ايه هذا ملك ابنتي، او يدعوك الى ايه ملك ابنته، يسمونها حتى يسمون العقد بالملك بهذا، يقول هذا ملك ابنتي او هذا ملك ابنتي او كذا او كذا. نعم، فانظر بقى الى التوجيه هنا. يقول طيب انتم تقولون بأن لابد من الايه اللفظ الصريح، لان عدا ذلك هيبقى كناية، والكناية مفتقرة النية، والنية ما يصح الاشهاد عليه. يقول طيب مذهب او اصول الامامين الشافعي واحمد تدل على الاتي، ان دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام اظهار النية. كناية مع مقام لا يحتمل في المراد غير هذا يقوم مقام التصريح. فيقول لك مثلا الناس الآن، عرف الناس بأن هذا ستتزوج هذه، واجتمع الناس ووجد المأذون وكذا، فسواء بقى قال زوجتك ابنتي أو ملكتك ابنتي، الأمر أصلا معروف عند الناس بهذا الاجتماع وهذه القرينة، فقرينة الحال ودلالة الحال تقوم مقام الإظهار في الكنايات. تقوم مقام إظهار فين؟ في الكنايات. فخلص يبقى طالما أن هذا سيحصل إشهاد واجتماع، يبقى هذا قام مقام الإيه؟ قام مقام. يبقى هنا رد عليكم في القول بأنه الألفاظ غير هذه كناية، والكناية تحتاج إلى نية أو كذا، يرد بأن دلالة الحال دل على إيه؟ دل على يعني الظاهر، وترفع الإشكال وتعامل هذه الألفاظ معاملة الصريحة وليست معاملة الكنايات التي تفتقر إلى نيات. تمام. ولهذا روى الناس قول النبي
وقد شاع ولهذا روى الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد خاتما من حديد، رواه طارة أنكحتها بما معك من القرآن، وطارة
أنكحتكها أنكحتكها بما معك من القرآن
أنكحتكها أنكحتكها بما معك من القرآن، وطارة ملكتكها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اقتصر على ملكتكها، بل إما أنه قالهما جميعا أو قال أحدهما، لكن لما كان اللفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواء رووا الحديث طارة هكذا وطارة هكذا.
ثم يعني اختصار على لفظة أو كذا هذا عن تصعيب للأمر، هذا أمر تصعيب، لأنه المسألة الحقيقة تخضع لما تعرف عليه الناس وما يقوم بهذا المقام عند الناس، لأن تحديد صيغة في البيع أو في النكاح أو كذا هذا صعب، ولكن يترك الناس لما تعرفوا إيه عليه. نعم.
ثم تعين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد عن أصول أحمد.
يعني تجيب واحد مثلا مسلم في أمريكا أو مسلم في الصين أو مسلم في كذا، واخد بالك، لابد يتكلم العربية وقد يعجز عن ذلك، لابد خلاص يقول بالإنجليزي، زوجتك ابنتي بالفرنساوي بالطلياني بأي لغة، المهم بأي لغة. نعم. أو داخل لهج أو داخل اللغة الواحدة. احنا احيانا مثلا تجيب في الصعيد ولا هتجيب في مثلا في سيوة، سيوة عندك هذه لو تكلموا بلغتهم تفهم الإنجليزية بسهولة جدا ولا تفهم لغتها أبدا، كأن يعني طيور تزقزق أي شيء، لكن لا يمكن تفهم أبدا قط ما في أي شيء. نعم.
ثم تعين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه وعن أصول الأدلة الشرعية، إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم، وهو إن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة، ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عربي ولا عجمي، كذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربي بالإجماع. ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها.
يعني لو قلنا الواحد مثلا إنجليزي أن أعلمه اللفظ العربي الآن قد لا يفهم المقصود مثل ما يفهم من لغته هو، فكيف نقدم لفظا قد لا يفهم معناه على لفظ هو معتاده؟ نعم
لو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجها.
يعني لو اخترت للأفضل تقول الأفضل أن يقع باللغة العربية، مثلا تقول مثلا زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى صدق المسمى بين عجله وأجله وكذا، هذه ألفاظ يعني ألفاظ عربية، لا شك أنه إذا وقع العقد بها فهو أفضل وأكمل. فإن قلنا بالكراهة لغير حاجة يقول الشيخ الإسلام هذا متوجه، يعني هذا أمر يتوجه، لكن أن تقول هذا لا يصح إلا بهذا لا. كما قاسها على إيه؟ كما يقرأ سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة. أصلا الإنسان ما يتكلم إلا باللغة العربية، ما يتكلم بالإنجليزية ولا الفرنسية ولا كذا إلا إذا احتاج إلى ذلك، إلا إذا احتاج إلى ذلك، كان يكون الإنسان يخاطب إنجليزيا ولا يفهم اللغة العربية فيخاطبه بلغته، أو بعض الألفاظ أحيانا كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الألفاظ الأعجمية أحيانا، لكن ليس على وجه الإيه؟ الاعتياد. نعم. إنما إذا احتاج إلى ذلك لا بأس. فلو قلنا بهذا إن الأفضل إنسان يتكلم بلغة العربية ولا يعدل عن اللغة العربية إلى لغة الأعاجم وكذا فنعم. نعم.
وقد ذكر أصحاب مالك والشافعي وأصحاب أحمد وأصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم، فما فقدوه نكاحا بينهم جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا، إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع، وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه، حتى قالوا لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقر عليه وإلا فلا. ومعلوم
يعني إذا اعتقدوه نكاحا، إنما إذا رأوه سفاحا فهذا لا يعتبر، هم أصلا ما يعتبران، لكن لو اعتقداه نكاحا، لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه، انتبه، أقر عليه. نعم.
ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر، وإنما اختص المسلم بأن الله أمر به، أمر في النكاح بأن يميز عن السفاح، كما قال تعالى.
ولهذا إذا أسلم الرجل والمرأة، إذا أسلم نقول جديد العقد ولا بيقر العقد الأول؟ يقر العقد الأول، من حمل عرش هو العقد وقع إزاي أو كانت كيفيته إيه، لكن خلاص أقر. الحمد لله الشريعة سهلة، والتدقيقات هذه هذه الأشياء بتكون إيه يعني، وتصعب على الإنسان. نعم. طالما هذا يجري طبعا على قواعد الشارع، مش مثلا خلاص كل شيء ماشي مباح ولا تتشددوا في ألفاظ أو في أفعال، لا، احنا بنقول في الحد المباح، في الحد الذي سكت عنه الشارع، إنما فيما تكلم فيه الشارع ونص على الشارع لا بد أن تأتي به، مش حاجة اسمها بلاش تشدد أو تنطع أو كذا، لا، إنما نقتصر العبادات لها ألفاظها، العقيدة لها ألفاظها، ما يقولكش يا عم الأعمال بالنيات، واخد بالك، وقول أي حاجة أي لفظ، من اعتقد في حديد النفع تيجي تقول له لا ازاي تعالى يا من اعتقد النفع هذا، والعياذ بالله، اذا اعتقدت ان نافعا غير الله سبحانه وتعالى ان الحديد ينفع يجلب نفعا او يدفع ضرا، هذا يخرجك من المله، يقول يا حم لا تشددوا علينا، اهم حاجه النيه، لا، هذه الفاظ مضبوطه، لكن في المباح الذي سكت عنه الشارع، اللي سكت عنه الشارع هذه نعم لا نشدد على الناس في ايه في ذلك، لان الشارع ما ترك ذلك نسيانا، وإنما تركه رحمة بنا، تركه رحمة إيه بنا. نعم نعم.
لو أسلمت هي وتأخر إسلام زوجها، فهل بعد الإسلام يجدد العقد أم يبنى على
ما؟ طالما في مدة قريبة ولم تتزوج عاد يقر هذا، نص الفقهاء على إنه لو أسلم بعدها فهما على أمرهما الأول. نعم نعم.
كما قال تعالى.
نعم.
لحظة.
وقال
لو اعتقداه أحد دون الآخر.
لو إيه؟
لو اعتقد مثلا رجل دون المرأة.
ما يصح. نعم. نعم.
كما قال تعالى: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. وقال: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام. فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك مبالغة في تمييزه عن السفاح، وصيانة للنساء عن التشبه بالبغايا، حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة والولي.
نعم. فالأمر بالولي في النكاح عندنا للمسلم بقى ليميز نكاحه عن السفاح، فالنكاح يكون أمام الناس علنا وبإذن الولي، ولهذا الناس تبارك الولي، تبارك الولي ألف مبروك، نسأل أن يبارك لها في إن شاء الله في زوجها وكذا، أمام الناس مرفوع الرأس. أما إذا لم يكن فيه لا ولي ولا شهود ولا إعلان ولا كذا وغير ذلك، ولهذا استحب الضرب فيه بالدف، وعلى خلاف المعتاد، وأن يرسل مع المرأة من تغني بين يديها، وأن يبارك للعروسين. إنما إذا كان في خفاء وبدون ولي وكذا، هذا أشبه فعل البغايا. نعم.
ولهذا
كم تخسر المرأة إذا زوجت نفسها بغير ولي، كم تخسر المرأة في هذا، حتى ولو كانت متعلقة برجل، فإن الرجل ليس له إلا متعته، وإذا قضى متعته رماها ولا يراعيها بعد ذلك. وكم من فتاة عصت أباها وارتبطت بشاب فلما قضى حاجته ووطره رماها. لابد أن تعلم المرأة ذلك، ليس لها مرجع إلا لأبيها وإلا لوليها الشرعي، إلا إذا تعسف الأب في تزويجها بالصالحين وأجبرها على أن تتزوج بالفساق، فحينئذ تنتقل ولايته من الأب إلى من بعده، ومن بعده إلى من بعده إن تعسف أيضا، ومن العائلة كلها إلى السلطان إذا ثبت تعسف العائلة، كأن تكون عائلة من الروافض أو أن تكون عائلة من المبتدعة أو من المخرفين أو من أي شيء، ويمنعها إلى أن تتزوج بمخرف على الطريق الشاذلية أو الطريقة الرفاعية أو الطريقة كذا، فتخرج من هذا إلى السلطان حيث يزوجه على الطريقة المحمدية النبوية. في فرق بين الرفاعية والنبوية؟ طبعا فرق بين الرفاعية والنبوية، نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا أتباع لا رفاعي ولا شاذلي ولا برهامي ولا كذا، كل هذا نحن لسنا أتباع أحد إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يكون النكاح على هذه الطرق.
هل يكون المأذون مقام السلطان؟
طبعا المأذون مقام السلطان، لأن أنت
قد يفتح باب إيلات تزوج الزوري.
كيف كبد يفتح
إذا كذبت عليه؟
كيف كذبت؟
تحمل إلى الوز ولا يحمل؟
لا، هو ما ينكح إلا انطلاقا من هذا. نعم. دول مش مسلمين، لكن اعتبر فيما عنده، ولهذا قال وإنما اختص المسلم بأن الله أمر في النكاح بأن يميز عن السفاح حتى شرع فيه ضرب الدف والوليمة الموجبة لشهرته. الله أكبر يا إخواني، والله كما قلنا يعني اختيار الشارع للإنسان سبحان الله أكمل الوجوه، ولهذا المتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسائر على الشرع أكمل الناس تصرفاً، وأكمل الناس اعتقادا، وأكمل الناس عبودية، وأكمل الناس مسلكا، ولا يعارض السني إلا من تكسد فطرته، ومن خرج عقله عن الحد الصريح، ومن جهل النصوص، وإلا أقوالك وفعالك كلها محمودة والله الحمد. ليه؟ لأنك جعلت على مراد الشاه. شوف الوليمة تكون أولم ولو بشاه، أولم أولم ثم يضرب بالدف على خلاف الايه المعهود. لكن ان جئت بالراقصات والراقصين والمغنين هنا خرجنا عن حد وعيبت عيب هذا الفعل. ولهذا حتى الذي يؤيد هذا الفعل وينشر ويعارضك، انت لو فعلته مع ولدك، لو فعلت هذا مع والدك مثلا وجيت على المنبر بقى تعلم الناس الاخلاق وكذا، لقالوا الشيخ ده شيخ يا راجل، شوف كان جايب في فرح ابنه ايه، ده كان جايب مزيك، قال اهتم انت كنت ترضى بهذا، فلما فعلت هذا فخط علي. فمعلوم اصلا الناس ترفض ذلك، لكن سبحان الله كثرات الامساس تميت الاحساس. اصبح الان الانتقال من راقصه مستاجره الى عروس راقصه، ابوا الا ان تكون الراقصه هي العروس، ويكون الزوج والزوجة كل منهما يرقصان في يوم الفرح، وهذا سبحان الله نزع للغيرة من القلوب. أيما شاب يفعل هذا فلا يمكن يكون هذا شابا سويا أبدا، قط مستحيل. يعني كيف سبحان الله العظيم يهز الرجل نفسه أو يسمح أن تهز زوجته نفسها في أبهى حلة وأجمل منظر في ليلة اجتماع سبحان الله، ليس واحد قصده يعني حسنا قط في هذا، أو نيته حسنة أو فعله حسنا، يعني مثلا ما شاء الله تبارك الله أسأل الله أن يبارك لها فيه، لن يقول مستحيل. أو واحد مثلا قاعد مثلا والموسيقى تضرب وكذا يقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم الله أسأل الله أن يبارك، هذا لا يكون. فمجتمع ينعدم يعني فيه الذكر فضلا عن أنها أنه ينعدم فيه العفة. نعم، ولهذا جاء في الأثر المرأة التي تزوج نفسها فإن البغية هي التي تزوج نفسها، وهذا أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى، والألباني في الإرواء قال صحيح دون الجملة الأخيرة. وأمر فيه بالإشهاد أو بالإعلان أو بهما جميعا، فإنها ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات في مذهب أحمد. يعني الإشهاد يقوم مقام الإعلان، أو الإعلان يقوم مقام الإشهاد، أو بهما جميعا، إشهاد إعلان الإشهاد والإعلان. المهم العلن، والعلن هذا يقوم مقام الإشهاد. يعني كل المسجد، ولا احنا ما عندناش ايه نحضر شاهدين في مجلس العقد وكذا، لان كل الناس بتشهد، كل الناس. طيب ولو اخذ ابنته ومعه شاهدان واوقع العقد شاهدين فقط، هذا ايضا اعلان. نعم. ومن اقتصر على الاشهاد علله بانه به يحصل الاعلان المميز له عن السفاح، وبانه يحفظ النسب عند التجاحد. يعني اذا جحد الرجل النسب ألزم عن طريق الإشهاد. سبحان الله، شوف شوف فائدة الإشهاد. يقول أنا ما تزوجتها، أو هي لا ترث أو كذا، يقال لا، تعالى شهد رجلان عدلان بهذا، فتترتب الحقوق. ولهذا مسألة إخوان اليوم الزواج قبل السن المبكر، قبل 18 سنة أو كذا، منع الدولة من هذا، وهذا ولا شك ظلم ومخالفة لمقاصد الشريعة. فإذا حصل وقع الزواج، أن يزوج رجل ابنته قبل السن القانوني اللي وضعه القانون أو كذا، إذا حصل هذا فإنه لابد أن يأخذ احتياطاته، الإشهاد، الكتابة، وإن لم تكن يعني ينظر إلى مثلا الأمور، الخطوات العملية من كتابة وكذا تضمن حقوق. اوعى تقول ده اخ مثلا ملتحي وده اخته منتقبة وكلام من ده، يعني اكتب حتى تعين الاخ على شيطانه، لان في احيانا قد يطرق كل هذا، ففين تذهب؟ لابد يكون اشياء مكتوبة بحيث تحفظ الايه الانساب، انت لا تجامل بابنتك. فهذه الامور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة والاثار حكمتها بينة. فاما التزام لفظ مقصوص فليس في اثر ولا نظر، وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب. هو في تعارض بين أصول الشريعة وما تعرفه القلوب؟ إذا كانت قلوبا زكية ما في تعارض، فإن النص الصحيح لا يعارض العقل الصريح، والعقل الصريح لا يعارض النص الصحيح، كل منهما. فإذا اجتمع النص والفطرة السليمة والعقل الصريح فحسبك بهذا اعتقادا وعبادة ومعاملة وغير ذلك من هذه الأشياء، وهو ما ربك الشارع عليه. كل حكم من أحكام الشارع بتجتمع في هذه الأشياء، نص صحيح، عقل صريح، فطرة سليمة. ولهذا الفطرة السليمة لا ترفض، ما في فطرة سليمة تعترض على الزنا تحريمه، ما في فطرة سليمة تعترض على تحريم الربا، ما في فطرة سليمة تقبل الكذب، ما في فطرة سليمة تقبل شيئا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وإنما الفطرة السليمة تنسجم مع هذا الايه، تنسجم مع هذا التحريم. زي مثلا حينما يعلو رجل رجلا، وفعل قوم لوط، أي فطرة تؤيد هذا وأي عقل أصلا؟ واخذ بالك؟ ولهذا قال لوط ما سبقكم بها من احد من العالمين، اي فطره؟ اللي بيقول لك عايزين نزوج الرجل الرجل ونزوج المراه المراه، فين الفطره هذه؟ فين الفطره دي؟ نجيب فطر منين ديت؟ هذه فطر ماتت، ماتت. انما العقل سبحان الله. زي اتيان المراه من دبورها او اتيان المراه في قبولها، لو لم يات الشارع بتحريم اتيان المراه في دبورها، اليس العقل الصريح والفطرة السليمة ترفض ذلك؟ كيف يكون هذا المكان قضاء الحاجة هو مكان جماعي الرجل امرأته؟ والنبي والله عز وجل هذا اختار للرجل أطهر الأماكن وأحسن الأماكن، وحرم عليك أن تأتي امرأتك وهي حائض وهكذا. فالشاهد أن كل حكم من الأحكام الشرعية بتجتمع فيه الإيه، وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس، تمام، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع الناس عليه. مش معناه أن احنا بقى بنلغي النصوص وناخد الأحكام من لا، لكن هو ده معناه، أن البر تطمئن إليه النفس. ولهذا شوف الرجل بياخد ابنته إلى زوجها والناس تبارك وفرح وكذا وكذا ويسلمها إلى الـ 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 ويغلق الباب عليهما أمام الناس، هات المفتاح ويغلق الباب، واخد بالك محدش يدخل خالص، فرح فيه انت ما عندكش دم، اطلع ارجع روح مثلا، وهكذا الناس كده، ويغلق الباب في وضح النهار وقبل طلوع الشمس تأتي الأم زي الحال، ربنا كرم قال الحمد لله كرم ألف مبروك. لكن تعال إلى السفاح بقى والزنا، ها تجد رجل منكس الرأس، وتجد بقى هذا لا يكون إلا في الظلام وفي الخفاء، واخد بالك، فكم يجري في الهواتف، تلاقي الواحد مثلا سبحان الله، تلاقي الواحد مثلا متزوج فجأة يجيله التليفون يرتبك، ياخد التليفون ويدخل الأوضة ويقفل على نفسه، فيه ايه؟ ليه؟ لأنه هيفعل محرما، هذا شيء ايه؟ هذا شيء محرم، ولهذا لا يريد أن يطلع عليه الناس، لا يريد أن يطلع عليه الناس. فلكن الحلال الطيب مبارك. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى، دي قاعدة مهمة جدا اللي هي بقى، فأما التزام لفظ المقصود، دي حاصل البحث كله من أول صيغة العقود، فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر، وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب، أي القلوب الإيه؟ السليمة. وذلك أن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يا سلام، وقال وأنكحوا الأيام منكم، وقال وأحل الله البيعة، وقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، وقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال فلن أرضى عنكم فأتوهن أجورهن فرهان مقبوضة، يمحق الله ربا ويربي الصدقات، أقرضوا الله قرضا حسنا، تحرير رقبة، إلى غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود، إما أمرا وإما إباحة، والمنهي فيها عن بعضها كالربا، فإن الدلالة فيه من وجوه، نقف عندها، والمنهي فيها عن بعضها كالربا، نعم.